قال الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى: باب في صلح العدو. قال: ثم رجع إلى المدينة فجاءهم أبو قصير رجل من قريش يعني، فأرسلوا في طلبه فدفعه إلى الرجلين، فخرجا به حتى إذا بلغا ذا الحليفة نزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو قصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا. فاستنه الآخر فقال: أجل قد جربت به. فقال أبو قصير: أرني أنظر إليه. فأمكنهم منه فضربه حتى برد، وفر الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأى هذا ذعرا. فقال: قد قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: قد أوفى الله ذمتك، فقد رددتني إليهم ثم نجاني الله منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسرع حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر وينفلت أبو جندب، فلحق بأبي بصير حتى اجتمعت منه عصابة.
هذه قصة الحديبية فيها أحكام وآداب كثيرة، ولكن المؤلف رحمه الله اختصرها ولم يتمها. وفي ابن إسحاق في تمام هذا قصة أبي بصير أنه لما قال له: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد، عرف أنه سيرده وأنه لن يؤويه، وهذا بمقتضى الصلح كما سبق حيث نص على ذلك. عند ذلك ذهب بنفسه. يقول السهيلي: إنه ذهب إلى مكان يقال له العيص، والعيص لا يزال معروف إلى الآن، وأنه بقي هناك وهو على طريق قوافل قريش حينما تذهب إلى الشام، فكلما جاءه قافلة اعترض لها فقتل من فيها وأخذ المال. وكذلك لما انفلت أبو جندل وهو ولد سهيل بن عمرو الذي حاول الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبيه أن يتركه له وقد جاء والصلح يكتب، فأبى وقال: هذا أول ما أصالحك عليه. انفلت وذهب إليه، وكذلك تفلت كثير منهم. يقول ابن إسحاق إنهم 70، فصاروا 70 رجلا، 70 عدد، ويقول غيره إنهم وصلوا إلى 300. فعند ذلك أصبحوا يحاصرون قريش، لا يذهب منهم ذاهب إلا أمسكوه وقتلوه وأخذوا معه، فصار شرا عليهم هذا الذي شرطوه. عند ذلك كتبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه بالله والرحم أن يؤويهم إليه ولا يتركهم يتعرضون لعير قريش ولتجارتها ولركبانها. فكتب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أبي بصير كتابا يأمره بأن يأتي هو ومن معه إلى المدينة. فجاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يموت قد مرض، فأخذ كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم ووضعه على صدره ثم مات، فدفن ودفع الكتاب إلى أبي جندل، فجاءوا بمقتضى كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث طلب الكفار الذين عاهدوا وعقدوا على ذلك واشترطوا، طلبوا ألا يبقوا وأن يؤويهم الرسول صلى الله عليه وسلم إليه. أقول في هذه القصة فوائد وأحكام وآداب كثيرة. منها أولا أن ذي الحليفة ميقات أهل المدينة ومن جاء على المدينة، حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم منه. ومنها أن الهدي من السنة أن يشعر، وأن الإشعار ليس كما يقول بعض الفقهاء مثله، بل هو سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإشعار هو أن يضرب الناقة أو الجمل في صفحة سنامه بالسكين حتى يخرج الدم، ثم يسلت الدم عليه على جلده حتى من رآه عرف أنه هدي فلا يتعرض له. لو مثلا ضاع أو عطب أو ما أشبه ذلك ما أحد يتعرض لها، أو يذهب به إلى الحرم لينحر هناك ويؤكل، يأكله من كان هناك. وهذا يكون للإبل خاصة، أما الغنم والبقر فإنها لا تشعر. وكذلك منه التقليد، يعني وضع القلادة والذي هي النعل، يوضع نعل ليكون علامة أيضا، هذا أيضا سنة، الهدي يكون علامة فيه حتى لا يتعرض له. ومنها أنه ينبغي للإمام والقائد أن يأخذ الحزم، وأن يرسل العيون التي تنظر العدو، وأن يكون على استعداد في ذلك بأتم الاستعداد لئلا يضغطه العدو. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لما خلأت ناقته بركت حبسها حابس الفيل، أن هذا أمر من الله جل وعلا بخصوص مكة وليس لأهلها. وفي ذلك من الحكم التي علمها الله جل وعلا أن هؤلاء الكفار قد أراد الله جل وعلا من بعضهم أن يسلموا، كتب ذلك في علمه في كتابه الذي سبق، وأنه أيضا بعضهم سيخرج من صلبه من يعبد الله ولو دخل عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقتلهم لفات ذلك. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم والله والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون بها هذا البيت إلا أعطيتهم إياه، أن هذا فيه وهو يريد الصلح في ذلك، أنهم إذا سألوا أمرا فيه مصالحة يعطيهم ذلك، فيه أنه يجوز أن يتنازل إمام المسلمين عن شيء يراه قادرا عليه جهة العدو ويستطيعه بمثل هذه الحالة. وفيه أيضا قوله إنه عدل إلى جهة اليمين حتى أتى الحديبية وفيها ثمد يتبضضه الناس تبضضا، التبضض معناه أن يأخذوا الماء قليلا قليلا، ثم اشتكى إليه الناس العطش فأخذ سهما من كنانته وقال ضعوه فيه، فلما وضعوه فيه صار الماء يجيش كأنه يغلي غليان من كثرته. هذا فيه آية من آيات المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، يعني علامة على نبوته، لأن هذا لا قدرة للمخلوق فيه وإنما هو بأمر الله جل وعلا. وما أكثر آياته صلوات الله وسلامه عليه، كثيرة، وقد أفردها العلماء بكتابات خاصة سموها دلائل النبوة، وهي كتب كثيرة ومنتشرة عند الناس، وهي مما يزيد الإنسان إيمانا برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقينا. ومنها كونه لما جاءه بديل بن ورقة قال له الكلام الذي ذكر، لما قال له إن قريشا معها أحابيشها أزمعت على قتالك، فقال له ما عليها وقد انهكتها الحرب لو تركت الأمر بيني وبين الناس حتى ترى ماذا يكون إلى آخره. فيه عرض الصلح، أن الإمام يجوز أن يعرض الصلح على الكفار، فلهذا ذهب بديل إلى الكفار إلى قريش وأخبرهم بذلك، ومن هنا بدأ السعي في الصلح، فأرسلوا الوفود رسولا بعد آخر، كلما جاء واحد رجع جاء بعده الآخر، إلى أن أتى سهيل بن عمرو مفوضا من قبلهم فكتبوا الصلح. وفيه في قصة أبي جندل لما جاء وهم يكتبون الصلح والحديد في رجليه قد قيد على الإسلام وعذب ليرجع عن الإسلام إلى الكفر، فصار يقول أيها المسلمون كيف أرد إلى الكفر إلى الكفار وقد عذبوني وطلبوا مني أن أرجع عن ديني. ومع ذلك أمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح على أنه يرد. وفي هذا قولان للعلماء، أحدهما أن هذا خاص به صلوات الله وسلامه عليه، ولا يجوز أن يصالح بعد ذلك على مثل هذا، وإنما هذا خاص لأن الله جل وعلا أعلمه أنه سوف يجعل لهم مخرجا ومخلصا مما هم فيه، كما هو الواقع الذي ذكر في هذا الحديث. والثاني أن هذا من الأمور التي إذا عوقد عليها يكون بلوى، فعلى الإنسان أن يصبر، والله جل وعلا جعل له سبيلا بأن يظهر شيئا مما يوافق فيه الكفار إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، حتى يتخلص من تعذيبهم، وهو التقية التي جاء ذكرها في قوله جل وعلا إلا أن تتقوا منهم تقاه. والتقاه يشترط أن تكون الإنسان مضطهد، أن يكون الإنسان مضطهد ويكون مطمئن قلبه بالإيمان إذا أظهر كلاما يوافق ما يريده الكفار، يكون ذلك بلسانه فقط، وهذا مباح أباحه الله جل وعلا. أما النساء فإنه لا يجوز أن يرد منهن أحد، إذا جاءت واحدة منهن مسلمة أو جاء جماعات منهن مسلمات لا يجوز أن يرددن إلى الكفار، لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى آخر الآيات. وقوله وليسألوا ما أنفقوا فيه أيضا للعلماء خلاف، هل هذا باق أو أنه نسخ، وأن المرأة إذا جاءت في الهدنة مسلمة من الكفار أنه يرجع إلى من طلبها نفقته والمقصود بها الصداق أو لا يرجع، على قولين. الصواب في هذا أنه لا يرجع شيء، لا يرجع إليهم شيء. وقول للشافعي أنه إذا طلبها غير زوجها لا يرجع إليه شيء، وإذا طلبها زوجها أرجع إليه صداقه فقط. وفيه في هذه الآية ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يعني أنه حرم على المؤمنين أن تكون زوجة أحدهم كافرة. ولهذا طلق عمر رضي الله عنه زوجتين كانتا له في مكة لما نزلت هذه الآية. وفيه من الأحكام أن العقد إذا عقد بين المسلمين والعدو وصار في هذا العقد شرط يخالف ما في كتاب الله أنه لا ينفذ هذا الشرط، أن هذا الشرط لا ينفذ، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، أو خالف كتاب الله فهو باطل. وفيه أن الأمور قد يكون ظاهرها مكروهة للمسلمين ولكن عواقبها تكون حميدة. ففي هذه القصة أن الصحابة رضوان الله عليهم ضجروا كثيرا، وكان أحدهم لو يستطيع أن يرد الصلح الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم لفعل، ولكن الأمر إلى الله فأمضوه على مضض وصارت عاقبته حميدة، بل صار فتحا عظيما، فإن سورة الفتح نزلت بعد ذلك مباشرة، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فسأل الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أفتح هو؟ قال نعم. وذلك لأن الحرب لما وضعت بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش استطاع الناس أن يتصل بعضهم ببعض وأن يعرفوا حقيقة الدعوة الإسلامية، حقيقة الإسلام على وجهه، فذا صاروا يدخلون في دين الله أفواجا، فهو فتح عظيم. وفيه أن الله جل وعلا نص على أنه رضي عن الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة تحت الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وكانوا 1400 وقيل 1500، ولهذا جاء في الحديث أن كل من بايع تحت الشجرة لا تمسه النار. ومن المعلوم أن خير الناس بعد الأنبياء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بعضهم أفضل من بعض، بل حتى الأنبياء الرسل فضل الله جل وعلا بعضهم على بعض، كما قال جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فكذلك المؤمنون الله جل وعلا يفضل بعضهم على بعض، فالذين أسلموا قديما أفضل ممن لحق بهم، والذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا أفضل من الذين أنفقوا فيما بعد وقاتلوا. وأهل بدر كذلك لهم ميزة على غيرهم، ولهذا في قصة الفتح فتح مكة وقصة كتابة حاطب بن أبي بلتعة إلى الكفار يعلمهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، وهذه خطيئة لا تجوز، بل عدوها خيانة. ولهذا قال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: وما يدريك إنه شهد بدر، وأن الله اطلع على أهل بدر وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولما جاء غلامه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يضربه وكان حسب زعمه يسيء ملكته، فقال: والله لا يدخلن حاطب النار. قال: كذبت، هو من أهل بدر. فكذلك الذين صار لهم يد في الإسلام في مناصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والإنفاق في سبيل الله كما حدث لعثمان رضي الله عنه، فإنه جهز جيش العسرة، جيش تبوك، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يضر عثمان بعد اليوم ما فعل، وغير ذلك من الأمور التي يختص بها بعضهم. وفي مراجعة عمر رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم وقوله: ألست رسول الله؟ فيقول: بلى. فقال: لسنا المسلمون على الحق؟ فيقول: بلى. فقال: على ما نعطي الدنية في ديننا؟ وقوله له صلوات الله وسلامه عليه: أنا رسول الله لا أعصي، دليل واضح على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذه الأفعال عن أمر الله، أن الله جل وعلا أمره بذلك. وكذلك في هذه القصة في مراجعة عمر أيضا لأبي بكر، لأنه لما قال ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أبي بكر وقال له قريبا مما قاله للرسول صلى الله عليه وسلم، وقال له أبو بكر قريبا مما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، دليل على أن أبا بكر أعلم الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم وأنه أعلم الصحابة بذلك. وهذا أمر جاءت أخبار تؤكد كثيرا، ومنها ما وقع في مرجعه من حجة الوداع لما كان في الطريق وكان في مكان الذي يقال غدير خم الذي يتخذه أهل البدع لهم عيدا حسب اعتقاداتهم الفاسدة، خطب وقال صلى الله عليه وسلم: إن عبدا خيره الله جل وعلا بين ما عنده وبين الدنيا فاختار ما عنده. بكى أبو بكر رضي الله عنه، فعجب له الصحابة قالوا: ما لهذا الشيخ؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن عبدا خيره الله فيما عنده فاختار ما عنده على الدنيا فيبكي. فكان أبو بكر فهم أن العبد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أجله قد قرب لهذا الخبر، فكان كذلك، فكان أبو بكر أعلمهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك مما هو واضح وظاهر أنه لم يحدث في خلافته أي خلاف، بل أي خلاف يبدو يحسمه بنص مما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الله جل وعلا، مما يدل على علمه وعلى أنه متمكن كثيرا من معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك تقديمه عليهم وفضله عليهم. وهذا شيء اعتقده المسلمون عقيدة عندهم، أن أفضل الصحابة هو أبو بكر، ثم يليه عمر، ثم يليه عثمان، ثم علي، ثم كذلك أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، وإن كان كذلك العقبة الذين بايعوا أولا ثم ثانيا، ولكن هؤلاء من الأنصار وليسوا من المهاجرين، وقد نص الله جل وعلا أنه رضي عن الجميع عن المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وأخبر أن شأن المؤمن أنه يترضى عنهم ويقول ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وسبب البيعة التي وقعت، وكان سبقها بيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه نمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا، خبر كذب، حينما أرسل عثمان ليكون سفيرا له لدى الكفار مفاوضا لعلهم يتركوه أن يطوف وينحر الهدي عندهم ويدعها لهم يأكلون ويرجع، ولم يأتي لقتالهم، أرسله لذلك. فجاء خبر أنه قد قتل، فلما جاء هذا الخبر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يبايعوه، وجاء أنه أمرهم أن يبايعوه على الموت، وفي رواية أنهم لا على ألا يفروا، والنتيجة واحدة، ألا يفروا يعني يقاتلوا، إما أن يموتوا وإما أن يفتحوا. كان السبب في هذه البيعة هو عثمان، ولهذا ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى على يده الشمال وقال هذه عن عثمان، هذه عن عثمان، فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لعثمان من يده. وفيه في قصة عروة بن مسعود لما ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتنخم ولا يتف التفالة إلا وقعت في يد أحدهم ثم يتمعك بها، دليل على أن المزاق والنخامة أنها ليست نجسة، أن هذا طاهر ليس نجس. وكذلك كونهم يكادون يقتتلون على فضل وضوئه وما تساقط من أعضائه وهو يتوضأ، دليل على طهارة الماء المستعمل أنه طاهر. وهذا الذي كانوا يصنعونه بالرسول صلى الله عليه وسلم خاص به، بدليل أن الصحابة رضوان الله عليهم ما فعلوا ذلك مع أبي بكر ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي ولا مع أحد منهم، بل لم يذكر أن أحد من الصحابة فعل شيئا من ذلك. فالتبرك بالوضوء بفضل الوضوء أو بالعرق أو بالبزاق أو ما أشبه ذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يكون لأحد الناس. وكذلك ما يجوز أن يقاس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقاس أحد من الخلق برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يلحق به، فإنه قياس مع الفارق، وإذا جاء الفارق فهو قياس فاسد، كما يتعلق بذلك الذين بلوا بعبادة الناس، عبادة الخلق، ولا سيما عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كثيرا من الناس صار يعبده ويستغيث به ويقول الاستغاثة به كالاستغاثة بالله جل وعلا، تعالى الله وتقدس. وهذه مصادمة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل مصادمة لما أوجبه الله جل وعلا على عباده، فإن حقه يجب أن يكون خالصا وليس لأحد من الخلق فيه شركة، لا رسوله ولا غيره ممن يدعى فيهم الولاية، سواء كان على ما ادعي أو كانت دعوة مجرد دعوة. وفيها أيضا في هذه القصة جواز بل سنية المشاورة، فإنه صلوات الله وسلامه عليه قال لأصحابه أشيروا علي لما جاءوا الخبر، وكثيرا ما يقول ذلك، ولكن هذا يكون في الشيء الذي لم يأتيه فيه الوحي، أما إذا جاء الوحي من الله فليس هناك خيار. وفيه في قصة في دخوله على أم سلمة غضبان وسؤالها له ما من أغضبك، فقال ما لي لا أغضب وأنا آمر الناس ولا يطيعونني، فأشارت عليه قالت اذهب ولا تكلم أحد حتى تنحر هديك وتحلق رأسك. فيه أخذ المشورة من النساء إذا كان ذلك صواب. وفيه أنهم لما فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم خرجوا وصار بعضهم يحلق بعضا وأسرعوا إلى نحر ما معه من الهدي حتى كادوا يقتتلون مما صابهم من الأسى حيث لم يبادروا إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن انتظارهم كأنهم ينتظرون لعل الوحي يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلاف ما وقع فيتم لهم نسكهم ويصل الهدي إلى محله. إن الله جل وعلا يقول والهدي معكوفا أن يبلغ محله، فإن الحديبية من الحل وليست من الحرام. وفيه أيضا أن الذي يصد عن البيت وهو حاج أو معتمر إذا كان معه هدي أنه ينحره ويحل، وأنه لا يلزمه شيء غير ذلك. وقد اختلف العلماء في هذا، هل يلزمه القضاء سنة أخرى أو لا يلزمه؟ الصواب أنه لا يلزمه، لا يلزمه ذلك. أما العمرة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسميت عمرة القضية، وبعضهم يقول عمرة القضاء ويتوهم أنها قضى للعمرة التي كانت قبلها يعني عمرة الحديبية، فهذا ليس صوابا. الصواب أنها سميت عمرة القضية للمقاضاة التي حصلت بينه وبين الكفار، أنه يرجع في ذلك العام ويأتي في العام القابل ويطوف، وشرط له 3 أيام يبقى فيه، ولا يأتي بالسلاح إلا بالسيوف في أغمادها. وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك على مقتضى العقد. وقد اختلف العلماء فيما إذا صده كافر هل يقاتله؟ هذه القصة تدل على أنه يقاتل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه نأم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه. ثم حصل ما حصل من بروك الناقة وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه حبسها حابس الفيل. أما إذا صده مسلم فهل له أن يقاتله؟ الأولى أن لا يقاتله، ولكن إذا لم يمكن إلا بمقاتلته قوتل، لأنه لا يجوز أن يصد عن بيت الله آمه وقاصده بحج أو عمرة. وقد ذكر الله جل وعلا أن هذا من شأن الكفار، من أمور الكفار، هم الذين يصدون عن البيت من قصده للحج والعمرة. وقد جعل الله جل وعلا البيت جعله أمنا ومثابة للناس يثبون إليه من كل مكان. فيه أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد عاقدهم على 10 سنين فاختلف العلماء هل يجوز معاقدة العدو الكفار على أكثر من ذلك أو أنه لا يعدو ما ذكر في الهدنة في المهادنة والصلح الذي يكون بين الكفار والمسلمين. من العلماء من قال لا يجوز أن تكون المدة أكثر من 3 سنوات لأن الواقع الذي وقع هو 3 سنوات فقط، ثم نقضت قريش العهد فغزاهم الرسول صلى الله عليه وسلم وفتح مكة عنوة على القول الصواب الصحيح. ومنهم من قال يكون 4 سنوات، ومنهم من قال ليس لذلك حد محدود، بل إذا اقتضت المصلحة أن يزيد زاد، وأن ذلك يكون نظره إلى الإمام، إلى إمام المسلمين. نعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت ابن إسحاق عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أنهم اصطلحوا على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيهن الناس، وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة وأنه لا إسلال ولا إغلال.
قوله وبيننا عيبة مكفوفة، المعنى أنه لا يكون بيننا غدر ولا خيانة ولا قتال ولا معاداة، يعني المعاداة التي تقتضي النهب والسلب والقتل، وإلا ليس بين المسلم والكافر أخوة، لأن الله جل وعلا يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وقوله لا إسلال ولا إغلال، المعنى أنه لا سرقة، لا أخذ شيء من حق الآخر بخفية، ولا غلول في ذلك، يعني ولا خيانة. وقيل إنه لا إسلال ولا إغلال، يعني أنه لا يلبس المغفر ولا يسل السيف. وقد زيف هذا القول أبو عبيدة قال هذا قول باطل، والقول الأول هو الصواب، والمعنى أنه كل جانب يكون آمنا من الجانب الآخر، هذا المقصود. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيري قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال مال مكلوم وابن أبي زكريا إلى خالد بن معدان ومنت معهما، حدثنا عن جبير بن نفير قال جبير انطلق بنا إلى ذي مخبر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيناه فسأله جبير عن الهدنة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستصالحون الروم صلحا آمنا وتغزون أنتم وهم عدو من ورائكم.
ذو مخبر هو أخو النجاشي وله صحبة صحيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الحديث ضعيف، إذا كان ضعيفا فلا يبنى عليه حكم، وإلا لو كان صح لدل على أنه يجوز أن يصالح الكفار وأن يتعاون معهم، ولكن لا يصح. نعم.
قال باب في العدو يؤتى على غره ويتشبه بهم.
يؤتى على غره يعني وهو غافل، وهذا جائز بشرط أن تكون الدعوة قد بلغته، أما إذا لم تكن الدعوة بلغت فلا يجوز، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون يعني غافلون يسقون مواشيهم، فقتل مقاتلتهم وسبى أموالهم وذراريهم، وذلك لأنه علم صلوات الله وسلامه عليه أنهم يجمعوا له يريدون غزوة فبغتهم. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد بن قال حدثنا عبيد بن صالح قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة فقال أنا يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال فأذن لي أن أقول شيئا؟ قال نعم قل. فأتاه فقال إن هذا الرجل قد سألنا الصدقة وقد عنانا. قال وأيضا لتملن. قال اتبعناه فنحن نكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره، وقد أردنا أن تسقفنا وسقا أو وسقين. قال كعب أي شيء ترهنونني؟ قال وما تريد منا؟ قال نساؤكم. قالوا سبحان الله، أنت أجمل العرب نرهنك نساءنا فيكون ذلك عارا علينا. قال فترهنونني أولادكم؟ قالوا سبحان الله، يسب ابن أحدنا فيقال رهنت بوسق أو وسقين؟ قالوا نرهنك اللحمة، يريد السلاح. قال نعم. فلما أتاه ناداه فخرج إليه وهو متطيب ينضح رأسه، فلما أن جلس إليه وقد كان جاء معه بنبل ثلاثة أو أربعة، فذكروا له. قال عندي فلانة وهي أعظم نساء الناس. قال تأذن لي فأشم؟ قال نعم. فأثقل يده في رأسه فشمه. قال أعود؟ قال نعم. فأثقل يده في رأسه، فلما استمكن منه قال دونكم فضربوه حتى قتلوه.
كعب ابن الأشرف مختصرة. وكعب بن الأشرف يهودي ولكنه عربي، هو من بني نبهان من عرب بني طي، يعني من حائل، وجاء قتل نفسا منهم فهرب وجاء ودخل في اليهود، ثم تزوج بنت أبي الحقيق، عقيلة بنت أبي الحقيق اليهودي من بني النظير، فولدت له كعب، فصار رئيسا فيهم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة عاقدهم وعاهدهم على أن يكونوا عونا له على كل من قصد المدينة، وأنه لا يحدث منهم منافرة ولا معاونة للكفار ولا أذى. فدخلوا في هذا العقد، وكذلك هذا من رؤساء. فلما وقعت بدر غاض ذلك كثيرا اليهود، لأنهم حسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان كعب هذا شاعرا، فذهب إلى مكة مع حيي بن أخطب اليهودي، وصار يؤلب قريشا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضهم على قتاله وأخذ الثأر منه. فقالت له قريش، لهما قريش، أنتم من أهل الكتاب وأهل العلم، فأي ديننا، ديننا أو دين محمد، أيهما أحسن؟ فقال لهم دينكم أحسن وأنتم أهدى سبيل من محمد. أنزل الله جل وعلا ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له سبيلا. ثم ازداد، جاء إلى المدينة وازداد أمره وصار يقول الشعر في سب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتشبيب بنساء الصحابة. عند ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله وآذى رسوله. فقال محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: إذن ائذن لي أن أقول. ومقصوده أقول يعني أقول قولا يكون ظاهره مخالفتك وعدم الرضا بما أنت عليه، هذا مقصود. فقال: قل ما شئت. فذهب إليه، ذهب إليه وحده أولا. فلما أتى إليه قال: إني أريد أن تسلفني شيئا من المال، فإني محتاج، فإننا هذا الرجل عنانا أمرنا بالصدقة وليس عندي شيء. ففرح لما قال له هذه الكلمة. قال: أجل والله لتملنه. فقال: إني أكره أن أتركه وقد اتبعته حتى أرى ما يكون أمره إلي. فقال: إذن ترهنونني؟ وقال له محمد بن مسلمة: ومعي على هذا رجال سآتيك بهم. قال: نعم، ولكن أريد رهنا أتوثق به. قال: ماذا تريد؟ قال: أريد نساؤكم. قال: هذا عيب علينا، أنت أجمل العرب ونرهنك نساءنا. فقال: إذن أولادكم؟ فقال: إذن يعير ولد أحدنا يقال رهن بوسق من طعام، هذا لا يصلح، ولكن نرهنك اللامة يعني السلاح. فقال: نعم. فذهب منه محمد بن مسلمة ويريد يقول: أأتيك بمن هو على طريقتي هذه وتعطينا المال؟ وكان له حصن ولا يزال مكانه معروف وراء قباء بارز. فذهب محمد بن مسلم وجاء معه عباد بن بشر وأبو نائلة وهو أخو كعب بن الأشرف من الرضاعة، واسمه سلكان بن سلام، والحارث بن أوس، وكذلك أبو عبس ابن جبر. جاءوا كلهم وقد شيعهم الرسول صلى الله عليه وسلم ليلا إلى أن وصلوا إلى البقيع ثم رجع. فذهبوا إلى حصن كعب فناداه محمد بن مسلمة وكان في رأس الحصن مع زوجته، وكان حديث عهد بعرس بزواج. فلما سمع صوت محمد وكذلك صوت أبي نائلة قام، فأمسكته زوجته قالت: والله إني أسمع صوتا كأنه يقطر دما. فقال: لا، هذا أخي أبو نائلة ومحمد بن مسلم وقد وعدته وليس فيه بأس، ليس علي بأس. فنزل من الحصن وقدموا إليه أبو نائلة فكلمه فجاء لأنه أخوه من الرضاعة. فلما جاء قال له محمد بن مسلمة: لم أرك الليلة رائحة أطيب من هذه الرائحة. فقال: أجل، عندي أعطر العرب امرأة. فقال: أتأذن لي أن أشم رأسك؟ وهو يريد أن يتمكن منه. فقال: نعم. فشم رأسه ثم أرسله. فقال: أتأذن لي أن أعود يؤمنه من ذلك؟ قال: نعم. فأمسكه ثم قال لأصحابهم: دونكم. فتوردوه بالسيوف، وكان مع محمد بن مسلمة سيفا قصيرا صغيرا فطعنه في صدره حتى قتله، وصاح صيحة منكرة سمع من حوله من اليهود فأوقدوا نيرانه. فتخالفت السيوف وضربت الحارث بن أوس برجله وانكسر، فحمله أصحابه معهم إلى أن أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يروا شيئا من اليهود، يعني ما لحقهم. فلما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تفل على حارث على رجله فبرئت كأن لم يكن بها شيء. وهذا أيضا من الآيات التي يجعلها الله جل وعلا على يد رسوله صلى الله عليه وسلم، فدعا لهم وانتهى من هذا الطاغوت. جاء في تفسير قول الله جل وعلا: ولقد أرسلنا في كل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن جابر بن عبد الله قال الطاغوت كعب بن الأشرف، الطاغوت كعب بن الأشرف، وذلك لأنه كان يصد عن سبيل الله وكان يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما مرة كان محمد بن مسلمة رضي الله عنه جالسا عند معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وعنده رجل يقال له ابن يامين وهو يهودي في الأصل، فجاء ذكر كعب بن الأشرف فقال: ما كان قتله إلا غدرا. عند ذلك غضب محمد بن مسلمة وقال: أيغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك وتسكت؟ والله لا يضلني معك سقف بيت، والله لئن خلصت إلى هذا الرجل لأقتلنه. لأن هذا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بعدا له هذا الرجل الذي يقول هذا القول الواقع، بل هذا كفر. ولهذا حل دمه، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يرون أن من صدر منه شيء مما يدل على تنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسبته أنه يقتل بلا استتابة. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الذي ألفه في ذلك وسماه السيف المسلول على شاتم الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وسبب تأليفه أنه حدث مرة أن كافرا من الكفار سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسمع فقتل، لأن الأمر في هذا لو رفع إلى جهة ما لم ينفذ ذلك، فألف هذا الكتاب وقال هذا أقل حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر إجماع العلماء على ذلك، وذكر منها هذه القصة من الأدلة، وذكر قصة وقعت لخالد بن الوليد أن رجلا قال له في كلام بينه وبينه كما يقول صاحبكم، يقصد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له كما يقول صاحبنا، فأخذ السيف وقتله، قتله لأجل هذه الكلمة، لأن هذه الكلمة فيها تنقص لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إن هذا إجماع منهم. ولهذا كل من عرف بأنه صدر منه مسبة للرسول صلى الله عليه وسلم قتل، يتسابق المسلمون إلى قتله بدون استتابة، ومنهم هذا الطاغية. ففي هذا أنه يجوز أن يقتل الكافر إذا كان بهذه الصفة ولو لم يعلم، أن يقتل بدون أن يشعر، وليس ذلك غدرا، بل إذا نقض العهد وصدر منه مسبة لله أو مسبة لدينه أو مسبة لرسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب أن يقتل، يجب على ولي الأمر أن يقتله، يأمر من يذهب ويقتله. وهل يجوز لأحد الناس قتله؟ قد اختلف العلماء في هذا، إذا لم يترتب على ذلك مفسدة أو افتيات على الإمام فإنه يجوز، أما إذا ترتب على ذلك مفسدة أو أن هذا يكون يرى أنه إخلال بما يقوم به الإمام فإنه لا يجوز، لأنه يكون في ذلك أمور قد مثلا تترتب على هذا. يدعي إنسان أن هذا سب أو هذا كفر فيقتل، والدعوة لا تقبل في مثلها، فلا بد أن يكون ذلك عن أمر الإمام.
قال حدثنا محمد بن حزابة قال حدثنا إسحاق يعني ابن منصور قال حدثنا أصبات الفمداني عن السدي عن نبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان قيد الفتح لا يفتك مؤمن.
هذا الحديث ضعيف، لأنه لو كان كذلك لا قيل إن الحديث الذي قبله منسوخ، وسنده فيه رجلان ضعيفان فلا يقوى على الحديث الصحيح. ومعنى أن الإيمان قيد الفتك إذا صح يحمل على غير ما إذا كان الإنسان مستحقا لذلك، على أمر يكون به خيانة، وهذا لا يجوز في الإسلام. نعم.
قال باب في التكبير على كل شرف بالمسير.
هذا من الآداب التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلها ويأمر بها، إذا على مرتفعا في الأرض يكبر، وإذا جاء إلى منخفض في الأرض سبح. فالتكبير على المرتفعات والتسبيح في المنخفضات هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يعلمها أصحابه وكان يفعلها. ولما كان الجهاد يكون في المسير ولا بد أن يكون الإنسان يأتي إلى شرف ويأتي إلى منخفض، ذكر ذلك ليتأسى الإنسان برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو انتهى من كتاب الجهاد ويريد أن يذكر الآداب التي ينبغي لمن جاهد في سبيل الله عند رجوعه. نعم.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
هذا فيه الثناء على الله جل وعلا وتمجيده جل وعلا والرجوع إليه بالتوحيد والإقرار له جل وعلا بالنعم التي يسديها، فهو توسل إليه بأسمائه وبنعمائه التي ينعمها على عباده، وهذا من أفضل الوسائل التي تقرب إلى الله، فينبغي ألا يخل بذلك. وسواء كان الإنسان سائرا على رجليه أو على مركوب، والمركوب لا يختلف مهما كان، ينبغي أن يقول ذلك. نعم.
قال باب في الإذن بالقفول بعد النهي.
نعم.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، الآية نسبتها التي في النور، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله.